ولجميع المسلمين في كل أقطاع الأرض أن يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في هذا العيد في المال والأهل والولد، وأن يباعد الأمراض عن كل جسد. أيها الأخ الحبيب، توحدت الأمة وخرجت على صعيد واحد تكبر ربها كما أمر وتشكره على أن أتم لها النعمة في هذا الشهر، وصاموه وقاموه وفعلوا الخيرات وتوادوا وتراحموا وأخرجوا الصدقات وأخرجوا الزكوات، فعاشت الأمة 30 يوما بـ30 ليلة في أسعد أيامها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه السعادة وهذه البركة. وأنا معكم الآن في فقرة مفتوحة تحت عنوان العيد في عيونهم، فترى العيد أنا وأنت في عيون المؤرخ المبارك، مؤرخ الحق الذي يرى التاريخ بعين القرآن وعين السنة وعين الصالحين. رحبوا معي في هذا العيد ببركة العيد أن جاءت لكم هذه القناة الطيبة المباركة بأخوي الكريمين العالمين الجليلين العزيزين على قلوبكم وقلوب المسلمين. تعالوا أرحب معكم وأشرف بأن يكون ضيفا معنا سماحة وفضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ مؤرخ المسلمين في العصر الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى له القبول وللأمة النفع بما يكتب وبما يقول. مرحبا يا دكتور.
وشكر الله لك.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
منا ومنكم يا رب من العائدين الفائزين. أعيد عليكم على أمة الإسلام باليمن والإيمان والسلامة والإسلام.
وأعتقد اعتقاد جازم أن المشاهدين يشعروا بالعيد وحضرتك موجود معهم.
ربنا يجبر بخاطرك ويجبر بخاطر أستاذ المشاهدين.
جزاكم الله خير. كما أرحب أيضا ترحابا خاص وترحابا باسمكم بالعلامة صاحب الوجه الصبوح الجميل، وهذا ليس مدح ولكني أذكر حقائق تراها عين، الدكتور عمر ابن عبد العزيز جاءكم مشكورا يقضي هذه اللحظات الطيبات في يوم من أيام الله ألا وهو العيد. مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا.
شرفت القناة.
جزاك الله خير.
وشرفتنا وأكرمتنا بمجيئك.
شرف الله قدرك وبارك الله فيك وتقبل الله منا منك ومن السادة المشاهدين.
جزاكم الله خير يا دكتور.
الله يتقبل منا منكم جميعا.
أبدأ معكم وأنا اليوم لست متحدث ولكن مشاهد، فأسأل بلسان المشاهد صاحب القلب المفتوح الذي يريد أن يكرم بالكلمات الطيبات من فم عالم مخضرم ألا وهو الدكتور جمال عبد الهادي. سمعت الدكتور، ما برحنا وقد خرجنا من رمضان من سويعات لم تكتمل أيام متعددات، فكيف نربط بين شهر مضى وبين أيام على المسلمين فرض أن يفرحوا بنعمة الله فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى يعني جرت حكمته أن في كل عام يعني يزورنا شهر الصيام مرة يعلمنا ويكون شاهد لنا أو شاهد علينا. والهدف الأساسي اللي هو صيام شهر رمضان زي ما يقول رب العالمين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرهية. وأنا لاحظت أن في شهر رمضان بنقوم ببعض الفرائض، يعني بتكتمل كثير من الفرائض، فيها الصيام والقيام وتحري ليلة القدر مع يعني الحرص على الترابط مع إخواننا المسلمين في كل مكان وصل بر الوالدين وصلة الأرحام، وهذه من رحمة ربنا يعني بنتواصل بها عبر يعني قرون طويلة. يعني الناس تكاليف وسهلة والناس اعتادوا على القيام بها. لكن في نفس الوقت وأنا يعني وإحنا نقعد اليوم لما احتفلنا بالعيد ودي طاعة وفرحة يعني للمسلمين أن يفرحوا، يفرح لأنه صام لله وأفطر لله وتحرى ليلة القدر وغسل الأرحام وتاب إلى الله وناب. لكن أنا أرى أن في إحنا قمنا ببعض الأشياء ولم نقم بالبعض الآخر، بمعنى أن المفروض يعني أنا لاحظت أن ما فيش عمل إيجابي لنصرة المستضعفين، إخواننا في سوريا، إخواننا على أرض فلسطين، الشباب القوات المسلحة اللي قتل بدم بارد على الحدود ولم يطلق طلقة واحدة باتجاه العدو، وإخواننا في بورما، إخواننا في، وفي نفس الوقت أعداء الحرية الذين ما برحوا يريدون أن يجهضوا ثورة 25 من يناير، يتحركون حركة يعني فيها وقاحة وفيها جراءة على الحق وأهله. والأمة يعني الحقيقة أنا شايف تحتاج إلى أن يكون لها وقفة إيجابية حيال هذا الذي يجري، بمعنى أن احنا نستنفر الجهود ونستنفر الطاقات علشان الأمة تؤدي فرض الله عليها تجاه بيت المقدس فلسطين المسجد الأقصى، وتجاه إخوانها على أرض سوريا وإخوانها على أرض بورما وإخوانها المستضعفين في كل مكان.
أريد من حضرتك ترتب لي الأولويات في النصر الآن، هل أبدأ بسوريا أم بورما أم الأقصى أم المشاكل الداخلية المزمع إحداثها في 24 أغسطس؟
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بسيرته القولية والفعلية، يعني في واجبات، يعني في واجب كفائي وفي فرض، في واجب وواجب كفائي او فرض عين وفرض كفائي، لا شك في الترتيب دي بتاعه مسؤوليه، عاوز اقول اولياء الامور.
نعم.
يعني المفروض النهارده تحرير فلسطين البيت المقدس الذي التي تأن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي من 94 سنه، والقدس تأن من وطأة الاحتلال الصهيوني من 44 سنه، لكن فلسطين كلها تأن مواطئة 24 سنة. وأيضا في نفس الوقت الحدث بورما ده مش النهاردة، ده منذ قرون يجري عليهم عملية الاستئصال.
لكي نوضح للمشاهد الأمر، نصرة فلسطين هل ينادى فيها المسؤولين أم جماعات العمل المسلح الذين قتلوا؟
لا ينادى فيها، نحن الآن الحمد لله ربنا أكرمنا بولي أمرين.
نعم.
بيت المقدس فلسطين في قلبه وفي معتقده، ومعه أيضا الآن التغييرات التحولات العظيمة التي حدثت في مصر الآن في بركة شهر رمضان، هذه بركة الطاعات.
نعم.
يعني شهر رمضان هو شهر الطاعات المكثفة والرحمات، ففي هذا الشهر لأول مرة نقدر نقول الآن بيقين نحن عندنا دولة مؤسساتها رئيس في كافة السلطات، يحيط به مجموعة من المستشارين، مؤسسات حقيقية، قوات مسلحة تطور في هذه الأيام الأخيرة تطور كبير على مستوى القيادات، أيضا على المستوى القضاء، على مستوى الداخلية، على مستوى الشعوب. نعوذ أقول نحن الآن، أنا قلت فضلت الدكتور جاي، ربنا قال في بدر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، من نعمة ربنا ان دي كانت معناها ان في قياده سياسيه مرجعيتها الاسلام عندها ثوابت وتمتلك وحققت الوحده الوطنيه وقامت مؤسسات المجتمع المدني وانطلقت عشان تواجه الاعداء في بدر وفي احد وفي الاحزاب. فانا عاوز اقول نحن الان الحمد لله هذه مسؤوليه ولي الامر طالما هي في حنايا قلبه في معتقده. بيت المقدس والشباب المصري مش الشباب اللي قتل اللي من اللي فاتوا بس في رمضان، احنا قدمنا 213 ألف ما بين شهيد وما بين جريح وبين المعوق على من الفترة من 49 ل 93 شعب مصر فقط، ما تكلمش عن الشعب الفلسطيني ولا تكلم عن لبنان ولا عن سوريا ساعتها في هذا الوقت، لا بالنسبة لمصر ده غير تهجير 2 مليون من المدن القناة أثناء العدوان 56-67، ومصر لازالت تعاني نتيجة أن استدرجت لحروب كان عندنا قادرة يدهون لها بها لأن النظام السابق الذي ضيع البلاد والعباد. لكن الآن فلذلك أنا عاوز أقول الآن الحرك الشعب المصري أو أنا عاوز أقول رب العالمين بفضله ومنته لا تحسبوه شرا لكم. الدماء التي أريقت في شهر رمضان في شهر الصيام على أرض سيناء وقبل ذلك الله سبحانه وتعالى جملها بهذا التحول شأن رئيس المخابرات وكانت التشكيلة الكبيرة الآن التي أحدث التحول العظيم. فإذا ولي الأمر هو المسؤول أن يحدد التوقيت ويحدد الوسيلة لمسألة. لكن واحدة بس نقول لازم الأمة موقف وعي الأمة لأن هم الدعم لي أن يا أخوانا أن هذه تستلزم تكاتف الجهود ووحدة الصف. وفضلتك تكلمت من شوية أن في بشائر وحدة الصف في فيما تصل بالهلال وصيام الأمة في يوم واحد والعيد في يوم واحد دي مبشرات. احنا محتاجين أن يكون في التفاف حول المشروع الإصلاحي حول القيادة بتاعتنا الجديدة دي وندعو الله عز وجل أن يقوي ظهورا ويوفقه ويحبه.
أبرز للمشاهدين كلمة حضرتك الكلمة العظيمة التي تكلمت بها الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الناس.
أمين.
أنك قلت أنه ولي الأمر يقوم بهذه النصرة في الوقت الذي يراه مناسبا.
نعم
هو عليه الآن أن يرتب البيت من الداخل لأن حضرتك أمامه عقبات أعداء الحرية وأعداء أن تعيش الشعوب بكرامة كل ما بين عشية أو ضحاهم يمكرون ويضعون أمامه العقبات. وأعتقد أنه يقرأ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فهو متعود على أن يقتحم العقبات في سبيل نصرة دينه. فما بالك الآن وهو مطلوب منه نصرة الدين ونصرة الدولة المسلمة
وبناء مؤسسات الدولة
وبناء مؤسسات الدولة
يعني حماية مصر من أعدائها.
نعم.
والعبور بها إلى بر الأمان.
نعم.
تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والتطهير.
نعم.
ومشروع الميت يوم وبعدين المشروع الكبير الذي يقدمه له وعلى الأقل لازم هو يلتف وحدة العالم العربي. الآن ليبيا ما شاء الله هي مستعدة للوحدة، تونس مستعدة للوحدة، اليمن أعتقد مهيئة للوحدة، وإن شاء الله عما قريب والسودان مستعد الآن للوحدة.
نعم.
الفرصة ننتهزها عشان نعزي السودان في الطائرة التي يعني قتلهم ذاهبون إلى الجبهة علشان يعني يعيشوا مع إخوانهم.
نعم.
فربنا لله ما أعطى الله ما أخذ، ربنا يجيرهم في مصيبتهم ويديرهم خيرا منها. أنا عايز أقول مصر لأن هي القائد هي المعلم بعد الله عز وجل فليها مسؤولية عظيمة. المهم أن إحنا نطمئن أن الرئيسنا الحمد لله هي في وجداني، ولعل بعتقد ان العملية اللي حصلت في غزة دي كانت بعد التقارب الذي حدث بين حركة في غزة وبين الرئيس المصري، وده نسيوا هؤلاء الذين يعترضون نسيوا ان دعمنا لإخواننا على أرض غزة فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، لأنهم الآن في خط الدفاع الأول عن بيت المقدس هم المرابطون الصامدون اللي تكلم عنهم الطائفة المنصورة. فكل يقدم لهم يعني فتح يطالب بفتح المعبر أمامهم وتيسير الأمور لهم، لأن إخوة إحنا المؤمن للمؤمن، المؤمنون إخوة أمة واحدة. فأدى رجل لكن هم المجرمون اللي هو التي كشفت عنها الأحداث المرة الماضية كانوا يريدون أن يجهموا هذا التقارب لأن دي خدمة للمشروع الصهيوني الغربي.
هل تنادي إخواننا في غزة أن يساعدوا الحكومة المصرية بجميع طوائفها في الكشف عن الذين تورطوا في هذا الحادث الذي لا يرضاه أهل
المصر؟ نعم، بس أنا أحب أن أقول لحضرتك يعني
طبعا.
هذا وراءه المخابرات الصهيوني الغربي خيار كده بكلام. أنا عندي أدلة وقرائن كثيرة، دي مش أول مرة، هذا متور مستمر. هذا لأن لا أتصور أن إخواننا في غزة يعني يريدون مصر بسوء ولا يقدموا لأنهم أعقل من هذا، لكن يقولوا أن هم وراء هذا هؤلاء هم أعداء الثورة المصرية وأعداء الأمة وأعداء بيت المقدس. والكلام ده عاوز أقول الرد عليه لكن عشان وقت البرنامج بسيط، لكن احنا ممكن يعني نشير إليه عبر الفيسبوك والجرائد المتابعين.
سعادة الدكتور كلامك ذو شجون، ولكن قبل أن أنتقل إلى أستاذي الكريم أستاذ عمر ابن عبد العزيز
أستاذ جامعة الأزهر.
نعم. أسأل حضراتكم هذا السؤال ونرجو الإجابة عليه على الرقم الذي يظهر على الشاشة وهو رقم الرسائل النصية. من هو الصحابي الذي لقب بذي النورين؟ هل هو سيدنا عثمان بن عفان، ولا سيدنا أسامة بن زيد، ولا سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ الصحابي الذي لقب بذي النورين، هل هو سيدنا عثمان بن عفان، أم سيدنا أسامة بن زيد، أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ مرحبا دكتور.
أهلا مرحبا
في أشد الشوق وكذلك مشاهديك الأكارم.
الله يعزك ويبارك فيك.
وأنت العالم الذي يخرج للأمة علماء، أنت أستاذ في جامعة الأزهر، وأنت من الدعاة المعروفين، فأعتقد أن ساحات العيد في مصر وفي غيرها من البلدان لا تخلو من تلميذ لك يؤم الناس في هذه الساحات.
الحمد لله.
فهل نستطيع أن نخرج داعية يوحد هذه الأمة ويتحول الاجتماع الذي تجتمع إلى توحد سياسي عام، وأن الهلال الذي كان يختفي في بعض الدول بفعل فاعل، يعني وكان ظاهر للناس، ولكن السياسيون كانوا لا يريدون لهذه الأمة أن تكون أمة واحدة كما أراد ربها سبحانه وتعالى. فهل الدكتور عمر ابن عبد العزيز فيما بعد ثورة 25 يناير وبعد تولي رجل يصلي الفجر في جماعة وكذلك بقية الصلوات، ورجل دخل معه بعض من المسيحيين ابتغاء النصرة في آخر يوم تهجد أو آخر يوم تراويح، ودخلوا من أجل عرض مشاكلهم في المسجد بعد أن تناولوا السحور في أمام المسجد، رجل بهذه الصورة، فهل نربط بين توحيد الأمة ونقدر نضع معنى سياسي عام يجمع هذه الأمة وراء قادتها الذين انتخبتهم هذه الأمة ويسعون وراءهم وينفون عنهم فعل المرجفون في المدينة وجماعات الفساد والإفساد؟ نقدر في هذا العيد نوحد الأمة على كلمة واحدة وهذه الساحات لا تنتمي إلى جماعة بعينها، ولكن تكون جماعة أبناء الإسلام وأبناء محمد صلى الله عليه وسلم؟ هتقول لتلاميذك إيه في الأيام اللي جاية عشان يوحد الأمة على كلمة واحدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهنئ بعد أذي بعد الأمة الإسلامية، وأهنئ أهلنا وعشيرتنا إخواننا في مصر بعيد الفطر المبارك، وأعتذر لضعف صوتي وما فيه من بحة. أردت أن أعتذر عن البرنامج، ولكن شاء الله الحضور. أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وقد علم أن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تقال في المسلات، ونحن والحمد لله عندنا مسلات كثيرة، والحمد لله على كل حال تقال في الابتلاء وفي الشر، وهذا موجود. فالصراع بين الحق والباطل لا يكاد ينقطع إلا مع الجولة الأخيرة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أما قبل هذه الجولة فيظل الصراع قائما بين الحق والباطل مع وضوح الحق، فالحق دائما أبلج والباطل بإذن الله لجلج. لأول مرة نحس في صلاة العيد أننا نصلي العيد، أيا كان المكان، لكن صلى العيد قائم، الناس يختارون الإمام الذي يصلي بهم العيد دون ما استئذان من هيئة معينة ودون ما قيود. نذهب إلى العيد أيا كان عدد المصلى، ما في أمن مكثف، ما في شرطة، ما في جيش، على عكس المرات التي عشناها في عهود سابقة، وكانوا يخافون من عدد المصلين، ويخافون من خطبة الإمام، ويخافون مما يقوله. ويخافون إذا انصرفوا من صلاتهم وهم بهذه الجموع الكافرة أن ينطلقوا متظاهرين يهتفون ضد النظام أو كذا. لكن هذه المرة كانت الأمور تمشي على ما يرام، لا جيش ولا شرطة، ولكن صلت كل هذه الجموع وكما جاءت رجعت بفضل الله راشدة مأجورة. لم نجد تضييقا علينا فيما نقوله، كنا نوجه الناس الموعظة العامة والنصيحة، والناس راحوا يقضون عيدهم بعد الصلاة ما بين زيارات وصلة أرحام وتهنئة وما إلى ذلك. جو جديد على الناس الحقيقة جميل. بالنسبة للجانب الدعوي الحمد لله، يعني بعد الثورة وبعد اختيار رئيس مسلم نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه على طاعته وعلى تطبيق شريعته، وأن نكون نحن عونا له لا عليه، ويدا معه وسندا له. وفق الله عز وجل للدكتور محمد مرسي، وكذلك في تشكيل الوزارة الشيخ الأستاذ الدكتور طلعت محمد عفيفي وزيرا للأوقاف، رجل مسلم صالح أحسبه كذلك، يحب دعوته يحب رسالته يحب دولته. أنا أرجو لكل أبناء الدعوة ولكل العاملين في حقل الدعوة في مثل هذا المناخ الصالح الذي لا نجد فيه المنغصات ولا التضييق على الدعوة، حتى إن أحدنا كان يجد غضاضة أو حرجا أن يقرأ آية تسبب له مشكلة. كان وصل بنا الحال لا يستطيع الواحد يقرأ كذا، أفحكم الجاهلية يبغون، أو يقرأ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ولم يحكم،
وما إلى ذلك من آيات ترتبط بحاكمية ترتبط بولاء وبراء. المسألة كانت بمثابة خطوط حمراء على كثير من القضايا، فلم يترك لنا إلا النذر اليسير من الدين فيما ارتبط بالطهارة والصلاة وبعض التعبدات. لكن أنا الآن أنطلق بدعوتي بفضل الله في كل مكان، وأتكلم في كل قضية وفي كل ميدان وفي كل شأن، وأرجو لأبنائي ولإخواني في الدعوة أن يستغلوا هذه الفترة في انطلاقة دعوية قوية تعلم الناس الإسلام. الإسلام بصفة الشمول والعموم، الإسلام وما فيه من جمال وكمال، الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، الإسلام دينا وسياسة، الإسلام دنيا وآخرة، الإسلام بهذا الشمول الذي نعرفه، الإسلام الذي كلما فترت الهمم هيأ الله عز وجل له أئمة مجددين. هذا يصلح في جانب الشمول، وهذا يصلح في جانب نصرة السنة ومحاربة البدعة، وهذا في جانب العقيدة. يعني امتن الله عز وجل على مصر بأئمة أئمة، لكنهم يعني صاروا هم سبب هذه الصحوة التي نحن فيها الآن بعد 100 سنة أو يزيد. فمثلا الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان، رجل تعلم من خلال الأزهر ما هي السنة وما هي البدعة، ولكن كان الكلام في داخل أروقة الأزهر على المستوى النظري. هذا الرجل قال إلى متى يبقى الكلام نظريا؟ لماذا لا ننطلق به إلى ربوع الأرض؟ لماذا لا يكون واقعا عمليا؟ كتب على ألسنة العلماء، أخذ منهم الفتاوى، فتاوى أئمة المسلمين بقطع ألسنة المبتدعين، وبدأ يقوم بمعركة لنصرة السنة ومحاربة البدعة. فأسس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية لها أكثر من 100 سنة. في الجانب الآخر كان الشيخ الأستاذ محمد حامد الفقي، علم أمورا في الدين خلال ما قرأه من كتب الأئمة الأعلام، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فراح ينصر قضية العقيدة، قضية التوحيد، محاربة عبادة القبور، محاربة البدع الشركية، وتبنى هذه القضية وتحمل في سبيلها الكثير. وكانت جماعة أنصار السنة المحمدية ولا تزال تؤدي دورها على أرض الواقع إلى الآن، في الوقت الذي كان الإسلام ينزوي في زوايا وكان يتقوقع في بعض المساجد وينحصر في أماكن ضيقة. هيأ الله الإمام حسن البنا رحمه الله رحمة واسعة يقول للناس: من قال إن الإسلام دين عبادة فقط؟ الإسلام دين الحياة، الإسلام منهاج حياة، الإسلام كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإسلام دين ودولة.
كلامك
الإسلام
كلامك
وسيف، كلامك عبادة وقيادة.
كلامك هذا يقودني إلى سؤال لحضرتك، أنا لأول مرة أسمع هذا التوجيه في جماعات العمل الدعوي، وهو توجيه يطمئن القلب ويهدي العقل إلى منارة تجعله متمسكا بدينه لا يحيد عنه أبدا. إذن هذا الاختلاف لم يكن اختلاف تضاد،
لا أبدا،
وكان اختلاف تنوع.
نعم هو اختلاف تنوع.
طب أنت ترى الآن خلينا نرى أنفسنا علشان نعالج بقوة يعني.
نعم.
يعني لو أن هناك ساحة للإخوان كما حدث هذا العام، وساحة لجماعة سلفية بعينها، وساحة لجماعة أخرى، وساحة
كل الحمد لله على كل حال.
نقول إيه
بقى؟ أقول الحمد لله على كل حال.
الحمد لله.
وأبين لهم أبين لهم أن القيادات ما كانت تقصد هذا أبدا. الشيخ حسن البنا رحمه الله حين قام بجماعة الإخوان وأسس جماعة الإخوان المسلمين ودعا إلى الشمولية بما فيها قضية الحاكمية وقضية الجهاد، وكانت وكان الجهاد بالفعل الحركة الفدائية في فلسطين 48، ثم هو يتكلم عن قضية الدين وتحكيم الشريعة، هز الكرسي، هز عروش الملوك والطغاة، وده السبب اللي جعل الملوك يصبون جام غضبهم على الإخوان أكثر من غيرهم. وده تاريخ موجود. لم يصب جام غضب الملوك والساسة على جماعات أخرى كما صب على الإخوان بالذات، لأن الإخوان كان دائما أبدا يركزون على قضية الحاكمية وإقامة الدولة الإسلامية وإقامة الخلافة الإسلامية. هذه مسألة يرفضها الحاكم الذي حريص وحريص على الكرسي، وترفضها الحكومات العالمية والنظام العالمي الغربي الذي يرفض أن تقوم للإسلام قائمة وتكون له دولة كما كانت له دولة يوما أسقط الفرس والروم وقام الإسلام على أنقاض هذه الإمبراطوريات الظالمة. لا يريدون للتاريخ أن يعود، ولكن لابد للتاريخ أن يعود.
فتحت لي بابا كبيرا
يعني ما أجبتك على سؤالك.
لا بس أنا سؤالي كان أضعف من إجابتك.
العفو.
لا الإجابة ليه؟ لأنه ولكن أسأل سؤال في عجالة عشان ننتقل للدكتور جمال ثم أعود إليك مرة أخرى. بعد المؤسسة الأزهرية العتيقة الجميلة، أنت ذكرت ثلاث مؤسسات، أيهما تربيت في أحضانها بعد
في الكل؟
في الكل.
نعم أنا ما تركت جماعة تعمل في حقل الدعوة الإسلامية إلا وعايشتها عن قرب، ليس عن بعد ولا مجرد دراسة ميدانية، إنما أدخل في الأعماق ثم أخرج خارج الدائرة وأنظر من خارج الدائرة وأقيم الجماعة وأقول ما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات، وأعد نفسي كأزهري أني لي هذا الحق كداعية. إنني أقول أصابت هذه الجماعة في كذا وأخطأت في كذا، وأصاب الإمام في كذا وأخطأ في كذا، وأرى أنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فأخطئ مثلا حسن البنا في كذا، أو محمود خطاب السبكي في كذا، أو الفقي في كذا، أو أصوبه. يعني أنا أرى الصواب يملأ حياة هؤلاء الأعلام، ثم الأخطاء لابد منها، لابد، لأنه غير معصوم. فتقول خطأ يغتفر بجوار بحر فيضاته وما أكرمنا الله عز وجل به على يديه. لكن مسألة، لكن وهل التلاميذ كالأساتذة؟ لا شك أن هناك فرق بين التلميذ والأستاذ. لكن قد يتتلمذ التلميذ ويتربى على يد الأستاذ، لكن من أجل أن يصل لدرجة الأستاذ أحيانا يفوق التلميذ الأستاذ، وأحيانا نجد بعض التلاميذ كالأستاذ، لكن القاعدة العامة لا يكونون كالأستاذ.
نعم،
لا يكونون كالأستاذ.
دكتور عمر، وددت أن كلام حضرتك يسترسل، لأني أنت تنكأ جرحا شديدا في هذه الأمة عند المتوسطين في أي دعوة أو الخوالف في أي دعوة.
الشباب لا يعرف كثير من الحقائق وينظر الجماعات القائمة في الساحة على أنها فرق وأنها من 72 الهالكة النارية، وهناك من يدعم مثل هذا الآن في ظل دولة مسلمة حاكمها مسلم، يرى أن الإخوان من الفرق الهالكة والتبليغ من الفرق الهالكة، وربما يسكت عن الجمعية وأنصار السنة، لكن هو مدام يعني ربما في الأخير لا يرى إلا نفسه.
نعم.
كما ابتلينا في فترة من فترات بجماعة التكفير والهجرة، وأنا أيضا احتككت بهؤلاء ولي فيهم دراسات متعمقة ورسالة الماجستير عن التكفير والهجرة، وصل الحال بالتكفير والهجرة أنهم كفروا جميع العالم سواهم. ثم وصل الحال بشباب التكفير الذين يعدون على أصابع اليدين أن كل واحد منهم يكفر الآخر، حتى وجدنا واحدا منهم كان يدعى عبد القادر كان يقول كل العالم كافر إلا عبد القادر.
يا سلام.
يعني المسألة فهناك أمور خير ما يقال فيها الحمد لله على كل حال موجودة الآن، نحن نحتاج أن نعالجها وأن نصوبها. الكلام لعله يسترسل، ونحن نتكلم في العيد، نحن نتكلم في قضايا أمة، نحن ما جينا نقول الناس مثلا يعني العيد والفرحة والبسكوت، لا، احنا نتكلم في قضايا أمة.
نعم.
إن شاء الله.
أنا سعيد سعادة لأن حضرتك أنا أزهري المنشأ، ثم ما تكلمت به هو ما أعمل أنا به، فأنا سعيد أن احنا توافقنا في طريقة تناول الدين والذين يعملون في هذا المجال الطيب.
خليني أقول لك مثالين، أنا آسف أن أنا يعني أرزون لأن الكلام مرتبط بما كنت أقوله. لما كان يسأل الشيخ حسن البنا عن الجمعية الشرعية
رحمه الله،
إيه الفرق بين الجمعية الشرعية والإخوان المسلمين؟ قل لهم هم في المغربلين واحنا في الدرب الاحمر.
الله الله الله.
يقول له طب الجمعية الشرعية تبني مساجد واحنا ما بنبنيش، ولا هم يبنوا مساجد واحنا نعمرها.
يا سلام.
لما سئل في قضية التراويح وثمان ركعات والعشرين ركعة والأهل القرية مختلفين ودول يصلوا ثمانية ودول يصلوا عشرين، قال لهم صلوها في البيت.
نعم.
أو اتركوها، فوحدة المسلمين فرض والتراويح سنة. لا، في فقه دعوة، احنا محتاجين فقه الدعوة، وانا بقول الكلام ده عشان اوصله لتلامذتي. وانا عاوز اقول من باب الاعتراف بفضل الله، ما ذهبت الى بقعة في العالم الا ووجدت تلامذتي فيها.
نعم.
ذهبت إلى بنغلاديش، إلى موريتانيا، إلى أمريكا، إلى أوروبا، فضلا عن كل المساجد في مصر أوقاف أو غير أوقاف، وجدتها من تلامذتي من سنة 84 ونحن نخرج أجيالا من كلية الدعوة الإسلامية.
هذا حق وهذه حقيقة، فأسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلام والبركة لك.
اللهم
وننتقل إلى أستاذنا دكتور جمال عبد الهادي. هل يعيش المؤرخ في التاريخ ولا ينظر إلى المستقبل؟ فإذا كان يعيش في التاريخ فكلمنا على العيد اللي فات في الأيام السابقة، أما إذا كان ينظر إلى المستقبل فماذا كان يرى العيد في التاريخ من أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يريده المؤرخ إذا كان ينظر إلى المستقبل، ماذا يريد من العيد القادم وبعد القادم في ظل هذه الثورات العربية التي قلبت الأمور إلى الأفضل؟
يعني ولا شك فيه أن احنا بنأمل أن نحقق أو نقتدي بما حققه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بيننا وبين ذلك مشوار طويل.
نعم.
يعني نحن نريد فعلا أن نصل هذا النموذج العمل التطبيقي للإسلام في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم، في مجتمع الخلفاء الراشدين، في مجتمع بني أمية، في المجتمع الأولياء العباسية والعثمانية، طبقت الشرائع وتحقق المشروع الحضاري الإسلامي العظيم، وأمن الناس على دماء معراض ومقدسات. فنحن نرنو بأبصارنا أن نتحقق، وهذا دونه يعني جهد لازم لابد أن يبذل، لأن لكن لا نفصل، لا نعيش مجرد أن احنا بنقرأ التاريخ علشان يعني ما كان فيه من أمجاد ونقف عندها. لا، الهدف الأساسي نشوف كان فيه غاية، كان فيه أهداف عظيمة سعى إلى تحقيقها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والدعاء عبر التاريخ وجعلوها واقعا عمليا. هذه هي التي نرمي لها لغاية دلوقتي ما تحققتش. يعني احنا بندور على الإصلاح السياسي وبنحاول الإصلاح التشريعي والإصلاح القضائي, عاوزين مجتمع ثقافته تنقل يعني في منظومة ثقافية واحدة نربي عليها أولادنا, ما يبقاش في عندنا التمزق والتفرق. ونعتقد المسألة أن بصراحة مثل الله عز وجل ثورة 25 من يناير والربيع العربي اللي احنا لاحظنا الحقيقة أن هذه الفوارق بدأت تذوب. يعني طبعا هو في قطاع لازال مريض, لكن في قطاع أدرك أن وحدت الأمة بكل طوائفها يعني واجب علشان نقدر نواجه التحديات ونحقق الحرية والعدالة الاجتماعية وتطهير المجتمع الآمن. ولدرجة أننا كنا نسأل في الميدان مش بس الوحدة بين العاملين في حقل الدعوة الإسلامية, كنا قلنا في أنتم مين, أنتم كن هتاف أنتم مين أنتم مين, احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين, تحيا الوحدة الوطنية واسقط النظام النازل حسني مبارك. ففعلا كان في الميدان كل التيارات الموجودة سواء السلفيين ولا أنصار سنة والإخوان المسلمين والشباب حتى الليبراليين والستة أبريل كل الناس دولة, واللومين اللي فات وضع حتى الألتراس الحقيقة كله الآن على قلب رجل واحد. يعني أنا بعتقد فيه شواذ لا نتيجة قلة الفقه وقلة العلم, لكن احنا نشوف طبعا كان ناس من الجمعية الشرعية بل احنا سنوات طويلة مساجد أنصار السنة والجمعية الشرعية مفتوحة لنا على مصراعيها
حضرتك بالذات. يعني
اي انا في ما فيش يعني ما كانش فيه, كان يغلق مسجد هنا نروح المسجد هناك. يعني عايز اقول ونتوافق الكل القلوب مفتوحة والتحاب موجود. ولذلك انا اعتقد المرحلة الاخيرة ثورة 25 يناير كانت بتتعرض لاخطار ومؤامرات خطيرة جدا بشاءت ارادة الله. تحرك كل التيارات, انا شفت تيار الجمعية الشرعية والإخوان المسلمين والسلفيين والتبليغ والجهاد والجماعة الإسلامية الحقيقة في الهيئة الشرعية الحقوق والإصلاح اللي هي الدكتور أحسنوس هو الأمين العام,
هذا رئيس الجمعية
نعم,
والأمين العام الدكتور محمد يسري
هذه كانت حركت بكل طوائفها عبر يعني ما في بقعة من الأرض مصر إلا تحركت تنصر مشروع الثورة المصرية.
شبهة سريعة أريد من الدكتور جمال يطنطنون في القنوات الأخرى أنكم جئتم متأخرين
زي يعني
ما 25 ودقيقة ما كنتوش موجود, أنتوا كنتوا بعد الشهر نزلتم إلى الميادين بعد أشهر, ويطنطنون ويريدون أن يضيعوا كل هذا المجهود.
شوف خلي بالك
صدق.
يعني
هي شبهة لابد أن يجاب عليها.
هي شبهة لا, احنا يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا ونسأل الله القبول
يا رب
وكنا موجودين. وحاوز أقول المهم الإخلاص والتجرد, هذا لا كنا موجودين مش موجودين, كل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يسمع ويرى.
أنا أشهد أنك كنت سائر قبل الثورة.
لا يعني
لأني أنا كنت أمشي لك الكيلومترات في زمن عدم التقدم في المواصلات, كنت أجي لك من الأرياف مشي أمشي 8 كيلومتر أحيانا.
يعني كان أنا شرف التواجد مع إخواننا وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. المهم أن أنا بدعو الناس يعني بطلوا كلام وقل اعملوا. الناس دلوقتي انشغلت كلها الإعلام, صرف الناس عن العمل الجاد. أنا بقول الآن حان وقت العمل, إنه صوت وقل اعملوا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. نحن الآن محتاجين, يعني هدفنا محددة, إقامة الدين, نصرة محمد صلى الله عليه وسلم, حماية الثورة من أعدائها, العبور بها إلى بر الأمان, تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية, تطبيق الشرائع, تحقيق التطهير والتغيير, تطهير الأوطان, ونصر فلسطين وشعب فلسطين وتحرير بيت المقدس, وكسر شوكة العدوان الذي يتعرض له العالم, واستخلاص ثرواتنا من أيدي الشركات المتعددة الجنسيات. عاوزين نربي أولادنا, عاوزين نحقق لهم العيشة الآمنة المطمئنة. الناس المساكين الآن اللي بيأكلوا من صناديق الزبالة اللي لا يجد بعد الله يكرمك مداس يروح به المدرسة أو مريرة عشان البيت تلبسها. الناس يعانوا. شوف احنا عشنا في ظل النظام. فضيلة الأستاذ بيتكلم عن احنا 58 سنة عهد الاستذلال وعهد المظالم وعهد التعذيب وعهد السرقات. سربوا أموالنا، أموالنا نهبوها. كانوا يقولون حرنا الإقطاع وصرفوا أموال الدولة، بقى هم أكبر الإقطاعيين. وتكلموا عن بناء جيش وطني ومن جيش لم يصمد في 56 و67. تكلم عن الحرية والحرية الاجتماعية وعانينا من الظلم والاستبداد والقهر والسجون والمعتقلاء والاقصار. أنا عاوز أقول إحنا عاوزين نودع هذا العهد إلى غير الرجعة. ربنا أكرمنا الآن الحمد لله. أنا بعتقد الحمد لله توحد الصف إلى يعني في ناس يعني عندهم استعداد ان يفسدوا هذا المشهد، لكن انا في كل مكان بحمد ربنا. كل التيارات اللي فضلت الشيخ اتكلم عنها الان في مسارة واحدة وعاهدها الرئيس محمد مرسي على تطبيق الشريعة هذه القضية، وهم يعني يذكرونه بهذا. وانا عندي يقين انه هو لانه هو كان عضوا في جماعة قضيتها الكبرى بتاع الشيخ حسن البنا، كان في احدى رسائله الى ما تدعون، كان ندعو الى الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والحكم فريضة من فرائضه. فإذا قيل لكم هذه سياسة فقول هذا هو الدين الذي دعا عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو في جماعة تحمل مشروعا اقتصاديا ضخما، ده من زمان مشروعات الشيخ سلمان، مشروع القرش وغيره. أيضا كان المشروع السياسي إصلاح سياسي، وكان يبعث للرؤساء يطلب مشروع تعليمي، والتعليم عنده مش مجرد تعليم تعليم وتربية نسميه يعلم واحد الامتهان بيسموه الفكرة. أنا عاوز أقول مشروع كبير من أجله يعني يتكلم، يعني كان يبعث رؤساء يبعث لهم رسائل يدعون فيها لتطبيق الشريعة والإصلاح السياسي وقيام حاجات دستورية جيدة يعني متكاملة. عاش من أجل هذا المشروع ودخل السجون والمعتقلات عشان هذا المشروع، وبعض الناس راحوا استشهدوا على أرض فلسطين وعلى أرض قناة السويس من أجل هذا المشروع. فمش معقول أن هو هذا المشروع يعني إنسان فوازه. فهي إن شاء الله صلى الله عليه
وسلم
زي ما قال فضيل الشيخ لازم نكون كلنا
نعم
وراه
يد
وحدة الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. ونفهمهم يا أخوانا يعني كله عاوز بس وقت وعاوز صبر وفي نفس الوقت عاوز يأخذها، لأن أعداء الثورة ما ناموا ولا ناموا لما فضل الشيخ قال التدافع سنة ربنا جاري ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم سلطان. بس لازم يكون متلقظين كزمان كان في نشيد نسمعه في 56 والله زمان يا سلاحي اشتكتك في كفاحي اهتف وقول أنا صاحي يا حرب والله زمان. احنا أيام 56 و67 بس للأسف كانت شعارتها. فاحنا نقول لازم نبقى أنا صاحي، لازم عشان نحمي الثورة ونحمي قائد الثورة ونحمي مسيرة الثورة، وعلشان يعني لأن مصر هي الرائد، هي التي تتهدف حولها القلوب العالم كله. بمجرد مصر تخطو خطوات صحيحة أعتقد كلها تلتف حولها القلوب.
أشكرك يا دكتور، كلام سلاسل الذهب. العيد بين البسط والقبض، ما في العيد نعيش انبساط وفي أحيانا لحظات الانبساط تنغصها. هل نحيا حياة الجسد الواحد ونتألم لإخواننا في سوريا وما يحدث لهم؟ وبالمناسبة لإخواننا المشاهدين، لأننا ليا من أعرفهم يرابطون الآن وهم مصريون يقضون العيد الآن على حدود سوريا، يقدمون الدواء وهيئات مصرية معتبرة تقوم بالواجب. فالنصر موجودة ولكن هي لا تبرز، ولكن إخواننا في سوريا يحتاجون أكثر. فنعيش البسط كله أم القبض كله؟
يا ريت حضرتك تذكر الناس، لأن الناس مش واعي الجزء الأخير اللي أنت قلته في عجالة دي.
فضل فضل.
يفهم أن في من المصريين وغير المصريين من يرابطون على الحدود.
نعم.
يقدمون الدعم الإغاثي.
هو أنا دوري مذيع فبقول كلام صغير عشان أضيف يقول الجميع ما عنده. يعني فدكتور عمر، نعيش أي الحالين، نلبس الجديد وفي سوريا يموت في كل يوم أزيد من 100 شهيد، أم نعيش عقليم ما بين هذا وذاك، أم هدوم العيد كنا ريت تبرعنا بيها، والهيئات التي تجمع في مصر من نقابات مصرية معتبرة في العالم كله، هل نحيا حياة طيبة وإخواننا هدمت بيوتهم ثم يعيشون في خيام ومراحيض عامة؟ نعيش البسط ولا القبض ولا بين بين، ولا نعيش البسط ونستبشر بغدا، ولا نعمل ايه؟ نعيد ازاي؟
الحقيقة يعني الإجابة على هذا السؤال الذي يثير الأشجان والأحزان، هو كما بدأت كلمتي الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وهو كما ورد لابد للمرء من ثمانية: عسر ويسر، عسر ويسر، حزن وفرح، واجتماع وفرقة، وصحة وسقم،
العواطف كلها.
وكما قيل لكل حادثة حديث، يعني قد يخرج الإنسان من أحزانه ليعيش لحظات يفرح فيها بالعيد، يرى أن هذا من جنس الطاعة، يفرح بالعيد، يلبس الجديد، أو إن لم يكن يلبس هو فأولاده يفرحون أو يلبسون. لكن نحن نعيش مأساة إخواننا في كل مكان. حقيقة المآسي ليست في سوريا فقط، ولا في فلسطين، ولا في بورما، كثيرة هي، حتى أحيانا لا ندرك كل هذه أنواع المأساة في ظل تعتيم إعلامي أحيانا أو غالبا. ربما نتذكر الشيء الجديد وننسى القديم. يعني كشمير ما هي مأساة، لكنها منسية مثلا في ظل مأساة سوريا. قد ننسى بعض المأساة التي يمر بها إخواننا في فلسطين مع مأساة سوريا. يعني كأن الجديد من المآسي يجعلنا نتناسى القديم بعض الشيء. لكن الحقيقة المسلم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام،
دكتور مدفوع بشيئين حلوين أحلاهما حلو، مع فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي معانا على التليفون. ممكن نستأذنك أستاذ الدكتور يشاركنا في هذا الحديث؟
أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ وحيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور محمد والدكتور جمال والدكتور عمر، أهلا وسهلا بمشايخنا الكرام الفضلاء الأجلاء.
يا أنا قلت أن العيد عيد جميل، كنت سأراك في الاستوديو اليوم، ولكن يبدو أنه حال بينك وبيننا حائل.
نعم، فأنا يعني أعتذر عن عدم مجيئي للظروف، لكن احببت ان اشارككم ولو بكلمه اشارك مشايخنا الفضلاء الاجلاء.
احنا بنعتذر للمشاهدين الاكارم لانهم يحبونك، وانت تعلم منزلتك كبيره عندي خالص.
بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم ويرعاكم. اقول للمشاهدين الكرام من خلال هذا البرنامج، اقول لهم هذا العيد عيدان: عيد الفطر وعيد اجتماع الامه المصريه على رئيس نحسبه من أهل الخير يريد إقامة العدل وتطبيق الشرع. فهذان عيدان نحتفل بهما لأول مرة في مصر. الأمر الثاني، أقول للناس جميعا هنا في مصر وفي كل مكان، ينبغي أن نتعاون وأن نتكاتف جميعا، لأن المسؤولية لا يستطيع أن يقوم بها فرد وحده. الأمر الثالث، أقول لإخواننا في مصر وفي كل مكان، لقد جاءت حكومة تريد من خلال إجرائها أن يطهروا الوزارات والدوائر الحكومية من الغش والرشوة وغير ذلك، فيجب أن يتعاون الجميع مع هذه الحكومة. كل من وجد موظفا، أقولها صريحة، كل من وجد موظفا في دائرته يرتشي لا يتردد أن يبلغ عنه، لا بد من التطهير، لا يتردد أن يبلغ عنه. الوزراء مستعدون لأي شكوى في أي إنسان يأخذ رشوة أو محسوبية أو نحو ذلك، بشرط أن تكون هذه صادقة وليس فيها مكيدة. الأمر الرابع، أقول للجميع يجب أن نعمل وأن نجد وأن نجتهد. مصر فيها خيرات كثيرات، ومصر بسواعد أبنائها بعد فضل الله عز وجل وقوته ونعمته، تستطيع أن تكون من أفضل دول العالم بإذن الله تعالى. ثم أقول للجميع اعلموا أن العمل لا بد أن يظلل بالصدق والإخلاص، فبالصدق والإخلاص ننطلق إلى الله جل وعلا فنكسب الدنيا والآخرة. ثم احذروا المفرقين، احذروا الذين يريدون أن يخربون، احذروا من يريدون تفتيت المجتمع. إذا رأيت أحدا منهم فاقنعه بالحكمة والموعظة الحسنة. نريد أن نجتمع وأن نتفق أن نسير قدما إلى الأمام. وفقكم الله وسددكم الله، وأكرر سلامي لمشايخ الفضلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت أود أن تدخل الاستوديو مش زي الخروج منه، ولكن انت قطعت علينا الخط يا شيخ وحيد، فأسأل الله لك البركة في المال والأهل والولد. تفضل يا فندم. كنا نتكلم على البسط والقبض.
وقفت عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذه حقيقة، وإن لم تكن واقعا ينبغي أن تصبح واقعا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرادها كذلك، يعني ما قالها في صيغة الأمر، وإنما قالها في صيغة الإخبار، في صيغة الخبر، أي ليصبح هذا الأمر واقعا حيا وخبرا موجودا في واقع الناس. ونحن للأسف جاءت مأساة إخواننا في سوريا، ونحن منشغلون بالثورة المصرية. فنالوا من إخواننا في سوريا، وربما لم نكن نجد الطريق مفتوحا، لكن ما كادت مصر تقف على قدميها إلا وبفضل الله. كانت هناك الهمة العالية في نصرة إخواننا، ونحن نناصرهم بكل ما نستطيع وندعو لهم. والدعاء يعني سهام الليل، يعني لم يكد يوجد إمام في شهر رمضان
إلا ودعا
لإخوانه في سوريا وفي فلسطين.
نعم.
وهو يحس بالمحنة، ونحن بدأنا نحس بالاستبشارات.
نعم.
بقرب النصر بإذن الله. والحقيقة أن النصر ما يأتي بين يوم وليلة، لأن لله عز وجل حكما. الله عز وجل قادر على نصرة دينه وعلى نصرة المستضعفين بكلمة كن، بأن ينتقم من الظلمة. لكن كما قال الله ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. مجرد وجود ثورة في سوريا بعد أن كانت النصيرية الكافرة قضت على أهل سوريا، على نخوتهم، على رجولتهم، على شجاعتهم، في ظل أيام حافظ وهذا ابنه، وإبادة بلاد كاملة، حمص وحماة وحلب كانت تباد لمجرد وجود سني فيها. وحتى هذه الحرب حرب دينية، ليست حرب للحفاظ على الكرسي بالنسبة لبشار، إنها النصيرية الكافرة الحقود التي كثير من الناس تنظر مسألة بهذا المنظار ولا من هذا المنظور. مسألة نصيرية تريد أن تقضي على الأمة الإسلامية، ولذلك تدعمها إيران، ويدعمها حزب اللات، ويدعمها الوثنيون في الصين. مسألة قضية دين، وقضية نكون أو لا نكون. وحتى الثورة في مصر إلى الآن يعني كما ترى الأحداث، ولكن لولا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني يفشل كيد الأعداء والله من ورائهم محيط، كنت ترى شيئا غير الذي نحن فيه. لكن الله عز وجل يرينا آيات. فكون السوريين يقومون بثورة، هذا نصر في حقيقته، انتصار.
وأنت عالم جليل، في أجواء التفاوض الآن نمضي في القتال حتى ننهي على هذا النصيري الأفاك، ويمكن حضرتك سبب عداءه لحمص بالذات، ليس الأحياء فقط، كما يقال أنه خالد بن الوليد مدفون في حمص كما يقال في بعض الكلام يعني. فالعداء لهذه البلاد ليست لأنها سنة في الأحياء فقط، بل والصحابة الذين قضوا نحبهم هناك هو أعداء للأحياء والأموات. في ظل هذا الجو نتفاوض ولا نواصل؟ وزي ما ضحوا بصدام لأنه سني في العيد الكبير، ممكن نضحي ببشار لأنه فاجر في العيد الكبير، ورأسا برأس وعينا بعين. هم أنا لا أتكلم عن صدام، ولكن أتكلم أنهم شنقوه لأنه سني وشنق بأيدي الروافض. فهل ننتظر وتقول كلمة حماس لإخوانك في سوريا بلاش مفاوضات وعجلوا، عايزينكم تضحوا ببشار إن شاء الله في عيد الأضحى؟
الله نعجل بالناصر. لا، مفاوضات ليست لصالح الثورة،
لا نتفاوض.
مفاوضة معناها يعني إنه هذه ثورة تخمد. تخمد الثورة بهذه المفاوضات التي يضحك بها على الثوار بعد أن صاروا قريبين من النصر قاب قوسين أو أدنى، والانتصارات بفضل الله تتوالى، والجيش الحر ومسألة الخروج يعني انقلاب ناس من الجيش على بشار وكذا، يعني نحن نرى بشار النصر.
يعني ما فيش مفاوضات.
المفاوضات هذه معناها أن الثورة بدأت تنجح.
نعم.
فإذا تمت المفاوضات معناها إطفاء لنور الثورة.
نعم. نأخذ هذا الاتصال من مشاهد لكي نشعر أن احنا قاعدين مع ناس بنكلمهم وهم بيكلمونا. فأنا أخ محمد، السلام عليكم. أخي محمد.
ألو.
السلام عليكم أخي الحبيب.
وعليكم السلام والرحمة والبركة.
تفضل شاركنا بما عندك من خير إن شاء الله.
والله إن شاء الله أنا عندي من خير أخوك محمد رضا بيومي بن مزار بن علي المنيا.
أهلا بأهل المنيا المحترمين وجهودهم الطيبة في انتخابات الرئاسة.
الله يكرمك يا حبيبي، الحمد لله رب العالمين.
أنا أعلم أنكم تحبون الدكتور مرسي محبة شديدة، وأنا من خلالك يا أخ محمد أنادي الدكتور مرسي الفقر الشديد والتنصير في المنيا يا دكتور مرسي على أشده. فنرجو أن تلتفت لأهل المنيا وأهل الصعيد جميعا. تفضل.
ذلك الفضل من الله.
تفضل.
الله. ذلك الفضل من الله. أنا أخوك محمد رضا بيومي أزهر من القدامى، يعني في 60 من العمر.
في 60 من العمر. تمام.
أنا سمعت بسمع الحافظ باستمرار.
تفضل.
وكان في برنامج يعني أول امبارح بس.
نعم.
بسيط، أرجو أن صدركم يعني يتحملني في الكلام.
سريعا عشان بس إخواننا العلماء إحنا جايبينهم بشق الأنفس، فعايزين عايزين أنا وأنت نستفيد منهم. تفضل.
وهو إفادة برضه. تفضل. إن شاء الله. كان بيأدي البرنامج الدكتور عاطف عبد الرشيد ومعه ثلاثة دكاترة منهم الدكتور محمود الأزهري ده.
نعم، دكتور محمود شعبان.
فكان فيه يعني أرد على بعض ما يساء به إلى الإسلام.
نعم.
وبالتحديد كانوا جايبين لقطات لأختنا ربنا يهديها ويصلح حالها ممثلة، يعني لا داعي لذكر الاسم. مهما تقول أنا جبت جوائز من مصر وجبت كذا مصر والإسلاميين جابوا لها، هي ما جابوش من مصر حاجة. فكان رد الدكتور عليها انك انت عملت كذا وكذا ودخلت الدعارة بيوتنا ودخلت كذا بيوتنا وعلمت اللي بحي البناتنا، كم فيلم عملتيه، كم واحد قبلك فيه، كم واحد اعتلاك فيه، هل يليق بدكاترة مسلمين على قناة فضائية على العالم كله ايا كانت اخطاء الهام شهين يقال الكلام دي في الرد بتاعنا برضو؟
اشكرك اشكرك اخ محمد. وانا بس مش عايزين نتكلم عن الفنانين والفنانات اللي منهم كثير سيئات، لانه احنا في ساعات صفاء، فذكر الجفاء في اوقات الصفاء ليس من الطباع الحسنة. فعيش معنا الجمال الذي نستمع اليه من الاستاذين الفاضلين الدكتور جمال عبد الهادي والدكتور عمر بن عبد العزيز، اولى لك من هذا الذي تتكلم فيه. مرحبا يا دكتور.
حياك الله.
اسمح لي بقى ننتقل لاستاذنا الدكتور جمال عشان الامر يبقى سجال، وانا اعلم ان هو مش هيغضب مننا لانه كبير وحليم ويفوت لنا حاجات كتير. يعني
انا جاي اساعده النهارده يعني.
لا، ربنا يبارك فيك، لا كون ركن رقيم في الحلقه. يعني الدكتور طبعا حضرتك الدكتور عمر اخذنا طرف من الكلام على اخواننا في سوريا وفي غيرها من البلدان.
لا لازم تيجي قبل يعني ما تطرح حالك عشان أصلاً بنسى.
ممكن نلغي السؤال ونتكلم.
لا لا لا, لا 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 المفروض أنا عاوز أقول جراحاتنا تنزف في كل مكان. أفريقيا كلها اللي كانت جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية العالمية.
نعم.
تم تفتيتها الآن. وتعاني من التنصير. لخدمات صحية. لخدمات تعليمية.
نشر الأمراض.
لا شراب. أفريقيا.
نعم.
في الصومال.
نعم.
في جيبوتي. نيجيريا في السنغال كل دول أفريقيا الآن تعاني من المزغبة والتنصير وانعدام الخدمات التعليمية بل تعرضوا لإبادة وتشريد في أثيوبيا دي كان 7 إمارات أنا عاوز أقول أفريقيا كلها تعاني ورأينا فيها في إحنا بنسمعنا عن جانب فقط حصل في الصومال لأن الصومال مزقوا الصومال الإنجليزي والصومال الفرنسي والصومال الإيطالي مزقوا العالم الإسلامي ده بالإضافة إلى الصين الآن المسلمون يعاني في تركستان الشرقية اللي وصل الإسلام في 96 هجرية يعانون من الإبادة والتجويع والتهجير القسري
نعم.
مش بس كده الشيشان وفي داغستان في القوقاز إخواننا اللي كانوا في كوزوفا وفي البوسنة والهرسك وانتهاك الأعراض والحرمات ولغاية دلوقتي مش قادرين يقوموا لهم دولة على وهم عاوز أقول إحنا أمتنا تعاني لكن احنا رزقنا بأنظمة حكم عنيدة للشرق والغرب
نعم.
وحريصة وكانت جزء من المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين فأنا عاوز أقول احنا فالمسألة الظاهر الآن مش معنى هذا احنا المعاناة مستمرة والدماء تراق ونقول نسأل الله عز وجل أن ينصر الثورة المصرية والربيع العربي ويقيم الحمد لله احنا نستبشر بهذا الذي يجري الأرض على أرض مصر على أن يعطينا الأمل لكن عاوز أقول فيعني ما نقدرش نقول إن إحنا ما نفرحش لأن العيد ده عيد ده طاعة إن صام لله وأفطر لله وخرج يؤدي صلاة العيد لله ويصلي ويحسن للأولاد لله فأنا عاوز أقول دي طاعة مش معنى هذا إنه يعني فرحان للطاعة لكن لا يمكن أن ينسى
هو يفرح بفطر
لكن لا
يعني حط التوسع في عملية إقامة الأفراح والولائم وإخوان الناس على الحدود كانوا يتوحدون معه
لذلك يعني أنا أعتقد هنا دي قضية مهمة يعني لا عشان الناس ما نساعدنا ما تذكر كلمة عبد الله بن المبارك إلى رسالته إلى الفضيل عبد الأنمار بركة علمه وزهده لكن مرابط الصغور في مواجهة البيزنطيين الصليبيين وهو حتى ان الفضيل بن عياض رجل من اهل الحديث وبيصوم وبيحج ويعني ويفتي في قائم بالامر الفتوى وعايش لكن فبعث له رساله عن الفضيل عبد المبارك يا عابد الحرمين اللي ابصرتنا لعلمت انك بالعباده سيد العون يعني عاوز يقول له انك انت المفروض المرابطه في الصغور ده فريضه من فرائض الاسلام عشان حمايه الاعضاء الاوطان وحمايه النساء والاعراض
نعم.
فالمقصود أنا عاوز أقول إحنا يعني ده واجب مش ما نسيناهوش ولا يمكن أن ننساه
نعم.
لكن أحيانا الناس أنا لاحظت في كثير من الناس في موسم العمرة يتوجهون بأعداد ضخمة ويعتمرون وكان في ممكن طبعا ما بتكلمش عن ذوي اليسار اللي بينفق لكن في قطاع آخر عند القضية طيب يا أخوانا ما في ناس لو وجهنا جزء من هذا المال طبعا أنا ما بتكلمش عن الناس الناس الغلابة الموجودين اللي ما يجدوش ما يقتتلون به فأنا عاوز أقول يعني يبقى في توازن لا. توازن يعني
ما بين هذا الإسراف والتقطيع أيوة. لا يسرف ولا يقتر
أيوة. على الوقت. وفي نفس الوقت والتوجه للحج والعمرة ده شيء جميل لكن لا تنسى أن في جهات الجهاد لنصرة الأمة اللي احنا بتكلم عليها توحدت الآن في الحقيقة لو كان الوحدة الحقيقية يعني كان في مؤتمر القمة الإسلامي المفهوم التصوري لو كان في جيش عربية وإسلامية تحرق قواتها لنصرة إخوانها مش ده الواجب محمد صلى الله عليه وسلم لما استغاثت به خزاعة فانصر إن قريشا أخلفوك الموعود وقتلونا في حرم الله الآمن ركعا سجدا فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي يا خير الله الكريم وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ما لاش احنا صايمين ولا ما احنا بنقوم بطاعاته وبنقيم الليل وبنتحرر ليلة القدر انا بقول هنا يا عبد لا ده تحرك لتعظيم حرمات الله وإعادة الحرمة للإنسان والسائر لهذا الإنسان الذي انتهى حرمته.
ورد في السياق كلام فضلتك أثيوبيا، 50% من المسلمين في أثيوبيا وما فيش همة، و5% من النصارى في جنوب السودان اقتطعوا الجزء الأكبر من الدولة. الأمة
مش ده أصل حصل. تاريخ أثيوبيا كانت إمارات، 7 إمارات إسلامية. كانت مصر، كانت مصر
50% ومصر تهدد بقطع المياه وإقامة جسور.
حصلت عملية إبادة وتشريد وتنصير للأرض. ما تعرفش الشعوب العالم الإسلامي تشجير قصري وتفتيت وإبادة وتجميع. احنا شايفين جزء من المشهد الآن، لكن احنا لو نرى نفوض الحقيقة أثيوبيا لها دور خطير جدا في واحنا سيدنا السودان. العلم حضرتك ان الكيان مصر كانت ولاية من ولايات الدولة العثمانية، حدودها السياسية ايه؟ مصر والسودان أمة واحدة، دولة واحدة، ولاية واحدة. كانت حدودها السياسية عند منابع النيل، وكان تبعها السودان شمالا وجنوبا، وكردفان ودارفور كل دي، وكانت تنزل على طول الصومال وجيبوتي وأريتريا وتوصل على أوغندا والحوض الشرقي وحوض البحر الأحمر، يعني جنوب شرق آسيا. دي كانت ولاية اللي هي ولاية مصر، وكانت مصر هي اللي بتقوم بشق شبكات الطرق في السودان وفي أفريقيا، وهي اللي نقلت زراعة القطن وزراعة القصب، وهي اللي قامت بفتح المدارس هناك. اللي حصل بالضبط المجرمون في عز ما يسمى ثورة 25 يوليو كانت النكبة بتاعت فصل مصر عن السودان. وسبقها في عهد اعتقد حسين كامل كان رئيس الدولة، اذكر وزير الخارجية كان بطرس غالي باشا. نعم. اللي وجد الوزير الخزانة اللي كان موجود هنا الهربان ده في عهده. مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني، احنا من 82 لغايه 54 تحت الاحتلال. بريطانيا عملت زي ما تقول امر اداري على الحكومة المصرية ان تسحب قواتها من السودان. مين اللي استقبل هذا القرار؟ وزير الخارجية اللي هو بطرس غالي، وكان اعتقد معرفش مين رئيس الوزراء، وتم فصل سحب القوات من السودان. المرحلة دي كانت 1898 بدأت عملية تنصير السودان وتغيير الأسماء والمسميات وأسماء الناس وأسماء الأحياء وأسماء المدن.
وأنت في مصر دكتور جمال، وسريعا نجاوب عشان نذهب للدكتور وإن كان الدكتور سيشاركنا في هذه الإجابة. وأنت في مصر تجد دعاء للنصراني في مصر بلد المآزن التي لا تعد ولا تحصى، تجد كنيسة إيطالية وكنيسة بروتستانتية وجميع أنواع الكنائس ودعاة العالم الغربي والعالم النصراني يجوبون العالم كله. أين أنت كدول مسلمة تملك ناصية المال وتملك نواصي عدة من الدعوة والبعثة الأزهرية؟ والدكتور عمر باعتبارنا أزاهرة فقد نتفق أو قد نختلف، والبعثة الأزهرية هي نائمة خامدة في كل هذه الدول تجلس في مكاتبها المكيفة في ظروف قد تكون ميسورة عن الشيخ اللي موجود في القاهرة هنا، وهي لا تقوم إلا بالتزويج والتطليق والرد على الإفتاءات إذا ذهبت إليهم. كيف يرى؟ هستأذن حضرتك نروح للدكتور عمر ثم نعود إليك في الإجابة في هذا.
نعم فضل.
هل البعثة الأزهرية الموجودة في كل مكان في العالم هل هي مقر أزهري للفتية فقط؟ والدكتور عمر زميلي في الاعتكاف في سنة من السنوات كان مدير إذاعة في سيراليون، فلما هو مهندس ولم يكن من رجال الدعوة، هذا الأخ المهندس عندما كان يجد فسحة من الوقت فكان يخرج بفيديو أيام الفيديوهات ويخرج بمجموعة تلفزيونات ويقيم صرادق في قرية من القرى، ثم هو لا يحسن الدعوة فكان يحط لهم بس شريط للشيخ أحمد ديدات أو داعي يدعو بالفرنسية، فكان يخرج بمعظم الموجودين حتى تنبهت الكنيسة ساعتها فأرسلت في سيراليون وأرسلت إليه مجموعة من القساوسة دخل مجموعة استكشافية مظلات الأول، ثم بعد ذلك لما رأوا منه رجاحة عقل وعمل طيب فقالوا والله معانا رئيسنا ممكن يجي يتكلم معاك. فبعد ما تكلم معه وأحسن فقال له في أي البلاد تسكن؟ قال من مصر. قال لا أريد تحديدا. فقال له في قرية كذا أو في عزبة كذا في مكان. فقال له أبشر سيكون بيتك في يوم من الأيام ملكا لنصراني. فهؤلاء دعاء، ودعاء عندهم خطط لتنصير العالم وخاصة في بلاد المسلمين. وأنت إمام دعاء، بلاش اللفظ المطلق عشان ما تزعلش مني، أنت لست إمام الدعاء ولكن إمام دعاء، وتخرج من تحتك الكثير. فهل في يوم من الأيام مؤسسات الدعوة ستجتمع تحت مؤسسة واحدة ثم تضع خطط إن لم يكن لنشر الإسلام بل رد الكيد؟ هل الدكتور عمر بن عبد العزيز اليوم وقد ألقيت أمامك بأوجاعي أو بوجيعة من أوجاعي، هل ستفكر في الدعوة من منظور جديد؟ وخاصة الأخ المخرج بيقول لي معانا 10 دقائق فمعك 5 ومع الدكتور 5، فأنا بعتذر لأني أنا وأنت الوقت مع المخرج مش معي. فماذا يقول أستاذنا الحبيب؟
أقول الدعوة رسالة قبل أن تكون وظيفة.
نعم.
والداعية سفير للإسلام قبل أن يذهب من أجل أن تكون إعارة لجمع الأموال. وإذا فقد المبعوث للأزهر هذا المعنى أن الدعوة رسالة، وأنه ينبغي أن يدعو إلى الله في كل مكان، وأنه يرى أهل الباطل يعملون بكل ما أوتوا من قوة لنشر باطلهم، أن يعمل هو بكل ما يستطيع لنشر الحق الذي يملكه دون ما نظر إلى المعوقات. لكن على مستوى المؤسسة الأزهرية نحن نحتاج إلى كثير، نحتاج إلى القيادة التي تجعل الأزهر يعود إلى مكانته الأولى.
في إيد مين الكلام ده دكتور؟ أنا للأسف أنا سألت سؤال مهم ولكن في وقت متأخر. أنت تطلب من مين؟ أنت المهني، أنت دي شغلتك، عايز عدتك من مين عشان تعمل بكفاءة؟
والله نحن نعمل على مستوى الكل.
نعم.
مستوى من هو فوقنا ومن هو تحتنا. أنا كأستاذ ورئيس قسم الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية، أنا أعلم الناس كيف يدعون الإسلام، وأعلمهم الحديث عن بقية الأديان وحصنهم. نحن نهيئ أجيالا للدعوة بفضل الله، عندنا عناصر ممتازة. المهم يحتاجون إلى جو ومناخ مناسب، والحمد لله نحن نجد الآن بعد الثورة المصرية نجد بداية هذا الجو المناخ والمناخ المناسب، لكن الأزهر لم يتعافى بعد.
لم يتعافى. أنا أعلم أنه حضرتك، أنا لا أقاطعك ولكن أقضح زنات فكرك بأوجاع. يعني أنا أعلم أن اللهم ذكرني هذا الاسم الذي باع أرضه من ميراث أبائه وكان يعادى لأنه من الإخوان المسلمين، أستاذنا الدكتور عبد العزيز عبد الغفار رحمة الله عليه.
عبد الغفار عزيز
رحمه الله. واسمح لي نتكلم بإساءة أدب ولكن أنت أستاذي وستتحملني. وكانت كلية الدعوة تتسول دورين في 83 و84، تتسول دورين في كلية أصول الدين، وكانت مهددة بعدم الاعتراف بها.
دور واحد
في كلية أصول الدين، وأنا كنت في أسفلها في أصول الدين، وكنت أبكي على ما يحدث من كلية الدعوة التي كانت مطاردة ولم يعترف بها إلا عندما تولاها قطب من أقطاب الصوفية وهو العالم الجليل الحسيني أبو فرحة. فساعتها يعني علشان ومؤسسة الأزهر، وأنت عشت هذا الأمر عندما تولى فضيلة الشيخ الأزهر، أسأل الله له التوفيق والسداد، وطهرت العمادة وطهرت رئاسة الأقسام من كل ما يشم أنه سلفي، وجيء بالمتصوفة وغيرهم اللهم إلا الحالة النادرة اللي حضرتك فيها. فالدعوة التي بدأت متأخرة بهذه الطريقة، هل تشم أنها ستؤتي ثمارها وهي في مقاومة شديدة من أهلها وليس من الخارج؟
بإذن الله
بشرنا.
الحمد لله، يعني أقول كما قال الشعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وبالأحرى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نحن إذا ما أخلصنا دعوتنا لله عز وجل فالله هو القائل: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
أضفت لك وبيع النهاردة دكتور عمر ولا كلامي معاد مقارنة؟
لا هو موجودة، ولم أجد الوقت الكافي لأوضح كل الحقائق.
هو الوقت سرقنا وجو العيد خلانا منشغل بالعيد ومنشغل مش يبهمنا
الأخرى. لا احنا انشغلنا بهموم الأمة وقضاياها والحمد لله.
ولكن أطلب من إخواني في الإعداد أن يسمحوا لي بلقاء خاص مع الدكتور عمر بن عبد العزيز، فهو حرفي في مجاله، لنستخرج ما عنده في هذا الأمر الطيب الخاص بالدعوة، على وعسى يصرخ صرخة طيبة مباركة تنهض علماء الأمة من بعض نعاسهم. نعود إلى الدكتور جمال عبد الهادي.
أستاذ لي مداخلة في أخلف حديث الأستاذ، القضية مش قضية دعوة.
نعم.
النهاردة الراجل يعني فيه طبعا أن أستدرك كيف يسمح للمنظمات التبشيرية الأجنبية أن تدخل إلى بلاد المسلمين، كيف يسمح لها أن تدخل إلى أفريقيا؟ يعني هو دلوقتي تتعرف ليه مزق السودان، هناك قواعد عسكرية أمريكية وإسرائيلية في جنوب السودان وأريتريا، قواعد من زمان احنا نايمين. يعني هم الآن يهيمنون عسكريا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا على أفريقيا وعلى مدخل البحر. لكن الفكرة أن عزوين في مخططات مؤتمر، قرارات مؤتمر كولورادو للتنصير اللي نشرته للمقررات، هي القضية خطة منظمة المنصر بينتهز حاجتك للتعليم. لما يقول عاوز أتعلم يقول لك احنا اتنصر ونعلمك، عاوز أكل ولكن دي المعونة جاية لجوزيف والفلان غير اسمك ونديك تاكل، عاوز عناية صحية. يعني بيستغلوا حاجات، فالرجل الداعية اللي بيروح من الأزهر بغيره لازم يكون عنده إمكانيات، لأن الناس مش بس الناس جعانين وعريانين وبيعانوا، فلما يجي يلجد أن البعثات التأثيرية هي بتقدم له بيعمل إيه؟ يعني في ذلك القضية خطيرة، دي مسؤولية أولياء الأمور.
ما قال ربنا يا دكتور، ما قال ربنا عذرا المقاطعة، ما قال ربنا إلا بهذه الطريقة والتعامل يكون بالندية فقط، ويمكرون يمكر الله وأنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الأمة المسلمة دايما الموجودة الآن ليه كل أفعالها رد فعل؟ ليه مفيش إجراءات استباقية حتى الآن؟ الجمعيات العالمية التي تحمل الفكرة الإسلامية هي جمعيات تابعة الجمعيات، متى يأتي اليوم ويكون عندنا مجالس عالمية تخطط لنا؟ أنا خارج من مصر ومعايا المسلم من سيراليون الداعي زي، ومعايا مسلم من البوسنة والهرسك التي عرفت قضيتها وأنا في كلية أصول الدين من زمايلي اللي من البوسنة والهرسك قبل أن تخرج بعشرة سنين. اجتمعنا في الأزهر فقعد جنب على الدكة فقال عندنا يحدث كذا وكذا وكذا، وأنت المؤرخ المتبع والذي يسمعك مش التلاميذ فقط والأساتذة، هل صرخت لنا صرخة أن تقام هيئة عالمية معتبرة يكون عندها مبالغ لا تعد بالملايين ولكن عندها مليارات ومضروب على كل دولة أن تساهم في هذه الهيئة لكي تحفظ على المسلمين كرامتهم في بلاد العالم الفقيرة؟
القضية المشكلة الأساسية وحدة العالم الإسلامي.
نعم.
يكون له رأس، يعني في زي أيام السلطة الراشدة زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد الخلفاء الراشدين، على عهد بني أمية، دولة عثمانية 600 سنة.
نعم.
200 سنة، آسف 600 سنة، وهي أقامت مشروع الدولة الإسلامية، على ما كانش في حد يجرؤ على أنه ينصر مسلما، أو كانت فيه التكافل الاجتماعي أقوى اقتصاد. يعني عاوز أقول إحنا لما ضربت الإمامة ومزق العالم الإسلامي، إحنا العالم العربي كان كل اللي يتجزأ سايكس بيسكو بسنا، ما كانش في عنا اسمها الأردن لوحديها ولا مصر سوريا لوحديها ولا، إحنا تم التمزيق، ما حدش حاول يعيد وحدة الأمة، وقسمونا فرقا شتى. لابد أن يبقى وحدة الأمة، وأنا أعتقد الثورات الربيع العربي الآن والثورة المصرية بفضل الله دي تكون مواة. يعني طبعا لتحقيق الأمة تحتاج إلى قائد رباني يقودها بكتاب الله وينقاد لها. احنا نعلم على الطريق، سنظل العالم الإسلامي سيعاني، سنظل سنعامل من المشاكل اللي حضرتك عرضتها دي إلى أن يبقى فيه نبتة طيبة. هذا النبت الطبيعي أنا أعتقد نحن الآن في الطريق، لازم وده قالها الأستاذ البنا رحمه الله، قال أستاذية العالم وحدة، وتكلم عن وحدة الأمة وأستاذية العالم علشان تحقيق الأمن والأمان. وهذا لابد يتحقق من الحاكم الصالح الذي يقود الأمة بكتاب الله وينقاد له. احنا عاوزين الراعي على مستوى الأمة، إن ما كانش هذا المشروع مش بعيد احنا نعتقد، لكن هو دي المشكلة.
استاذ الحبيب انا بعتذر داع الوقت يداهمني، ولكن هنمكر مع المخرج وناخد دقيقتين من حضرتك تكلمنا في العيد كنت بتعيشه ازاي في دقيقتين كده.
لا يعني المفروض انا زي بقية، يعني المفروض انا بحاول ان انا
لا في ايام الطفولة
في ايام الطفولة
نعم
غير ايام الطفولة كان،
وانا عايزين ننزل من جلال العلم الى بساطة القول في العيد ونودع
الناس يعني طبعا الحريص على ان يصل.
عشت العيد فين الاول؟ في الصفة.
لا الصفة انا كنت اصلا انا من بلد اسمها ملاو محافظة المني.
ملاو منياوي.
منياوي.
تمام.
لكن محافظة المني.
ويعني. المنيا فقيرة حتى الان يا دكتور.
ما في ما.
وعندكم موارد وعندكم اراضي واسعة كتير اوي.
بس يعني عايز اقول دي.
وعندكم دير الانبا صمويل حوالي 20 فدان او ازيد من 20 فدان، وبتنزلوا الطيارات بتحدث له المعونات الامريكية ممكن.
خلي بالك احنا عشنا في مرحلة من المراحل الهيمنة الاجنبية لازالت تهيمن على مصر.
طيب.
خلينا واقعين.
تمام.
في ما تسمى بثورة انا عاوز اقول الان.
العيد وانت صغير برضه مش عايزين نرجع لجلال
العلم. الايام الطفولة الواحد كان بيمضي يلعب مع اخواني. يعني.
جاء عيد وما لبستش هدوم جديد؟
طبعا جاء طبعا كتير طبعا يعني
كتير
طبعا
كنا بنلبس المغسول
اي طبعا مفيش كلام.
الدكتور جمال عبد الهادي كان بيجي عليه العيد واحيانا ما يلبسش الجديد، كان بيلبس المغسول، فاقول لابنائنا اقنعوا فعلماؤنا كان حالهم هكذا. في دقيقتين يا دكتور عمر، العيد الجميل بتاعك كان على شاكرة استاذنا الدكتور ولا كان عيد مختلف؟
هو كان في تشابه بين.
كنت تعيشوا فين ان شاء الله؟
الحقيقة كنا نصلي العيد في المسجد.
فين؟ في اي
مدينة؟ مسجد القرية، قريتي انا من سوهاج.
من سوهاج ما شاء الله. ده انا كويس اللي اديت الحلقة بقى اتنين صعايدة بقى. اتفضل يا
فندم.
اتفضل.
كنا نصلي العيد. نعيد على بعض، كان نلاقي أبناء العيلة يلفوا على بعض كصلة أرحام في يعني عادة طيبة جدا، ويطلع يلف معهم اللي زاروه وهكذا، يبقى زائر ومزار في نفس الوقت لغاية لما نخلص كل العيلة في لحظات في أوقات في سويعات صبيحة العيد صلة رحم. كم من العادات السيئة اللي افتكرها انه حنروح المقابر ونوزع كعك،
ما زالت موجودة حتى
نوزع كعك والعيال يشتروا
سودوا اكل اللي ما بيكلوش.
لكن في الحقيقة دي من العادات السيئة المفروض تنتهي، لانه العيد للأحياء مش للأموات. وزيارة القبور سنة في وقت. كنا كأطفال نلعب وكنا ناخد العيدية، وكانت العيدية زمان حاجة مبروكة قوي. كان ممكن في الأول أنا صغير تعريفة كبرت بعد شيلين يعني ما افتكرش.
لكن ملابس العيد
ملابس العيد كان أحيانا نلبس الجديد إذا وجد ما فيش فيه نغسل القديم، وكان ممكن تبقى ثياب مرقعة وتبقى الأمور ماشية ويعني ما تنكسرش نفسنا على حاجة، كله ماشي كده يعني.
ولادك عندما يسمعون إلى هذا الكلام بيقولوا إيه النهاردة؟
هم بعرفين بساطة والدهم لا دلوقتي وانا
لكن يسمحوا ان انت ما تجيبش هدوم العيد؟ يسمحوا
يعني قال فيه خير نجيب الهدوم ما فيش.
ما يقولش انا ابن الدكتور عمر بن العزيز الراجل اللي يقول للشيء يكون فيكون يعني.
لا حول
ولا قوة الا بالله. بعض الناس حاضر المرأة والصغير يقولان ان الاب على كل شيء قدير، هما يقولان ذلك، ولكن اسأل الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الاكارم، سعدت بكم وبأستاذي الكريمين الطيبين، والله العيد عندي فرحة بالصيام ثم بعد ذلك فرحة بهذا اللقاء الطيب المبارك. أنا ما أقدرش أعتذر، هو العلماء إذا جئت بهم في عيد أو غير عيد يكلموا فيها، العالم يحمل هموم أمة، يحمل هموم الأمة. أنت هتجيب العالم، إياك أن تظن أيها المشاهد الكريم أن العالم مطرب من المطربين أو ممثل من الممثلين يتكلم في تفاهات وسفاهات، هؤلاء هم حال العلماء. فإن كان جلال العلم قد أجلسكم في سكون وعطل الفرحة فترة بسيطة، ولكن عذرنا أن هذا حال العلماء. هذا محمد حمودة يحييكم ويقول لكم عيدكم مبارك وسعيد، عيشوا أيامكم ولا تنسوا إخوانكم الذين مر عليهم العيد في سوريا وهم في أقل فرحة، في الصومال وفي غيرها من البلدان التي استمعتم إلى أسمائها ورسمها من أستاذي الجليلين. أشكركم شكرا جزيلا.
شكرا
دكتور جمال عبد الهادي، أشكرك شكرا جزيلا.
لا يتقبل منك.
فضلت دكتور عمر سعيد بحضرتك، جزاكم الله خير ولكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أخونا المخرج هيثم حسين وفريق العمل الموجود معه، وتحيات قائد هذه القناة وراعيها وهو الدكتور عاطف عبد الرشيد. كل سنة حضرتكم طيبين، السلام عليكم.